بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعن محمد بن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إبليس قال لعيسى بن مريم: أيقدر ربك على أن يدخل الأرض في بيضة لا يصغر ولا يكبر البيضة؟ طبعا هنا الحديث محمد بن أبي عمير عمن ذكره، عمن ذكره معناه مرسل من ابن أبي عمير. عندنا كلام أو بحث في علم الرجال أيضا عن مرسلات ابن أبي عمير، وفي مجموعة أيضا من العلماء يقولون بأن مرسلات ابن أبي عمير كمسنداته، كل منهما يعمل به، وأن ابن أبي عمير من المعروفين بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ولذلك طبعا ليس جميع العلماء، المسألة فيها خلاف، ولكن هناك مجموعة من العلماء يعمل بهذه القاعدة، من ضمنهم أستاذنا السيد السيستاني دام ظله. المسألة نفس مسألة ابن أبي العوجاء السابقة، إلا أن إبليس سؤال أضعف من سؤال ابن أبي العوجاء. ابن أبي العوجاء اشترط شرطين: أن لا تكبر البيضة ولا تصغر الأرض، فأراد يثبت الجميع ويدخل هذه في هذه بدون أي تدخل في كل منهما، فأجابه الإمام بالطريقة التي ذكرناها. هنا إبليس لم يشترط في الأرض شيئا، وإنما تكلم فقط عن البيضة، فقال: أيقدر ربك، نفس السؤال هو، على أن يدخل الأرض في بيضته لا يصغر البيض، لا يصغر ولا يكبر البيضة؟ إذن بس البيضة تبقى على حالها، الأرض ما اشترط فيها أن تبقى على حجمها وعلى ضخامتها وعلى كبرها وعلى ثخنها، لم يشترط ذلك إبليس. فكان جواب عيسى يناسب إشكال إبليس، ولعله لا يناسب إشكال ابن أبي العوجاء لو طرح هذا الجواب غير هذا الجواب. فقال عيسى: ويلك، إن الله لا يوصف بعجزه، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة؟ فإذن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يلطف الأرض، بدل ما تكون الأرض ثخينة تصير لطيفة، ممكن ضغطها وإدخالها داخل البيضة. هو اشترط أن لا يكبر البيضة، بس ما اشترط أن لا يقوي البيضة بحيث تكون شديدة عظيمة وإن لم تكن كبيرة، فقال لي يعظم البيضة بمعنى أنه يخليها شديدة وقوية وتتحمل، ويلطف الأرض بحيث يدخلها داخل البيضة. فإذن إشكال إبليس أمر ممكن، ما يعني ممكن أن الله سبحانه وتعالى يضغط الأرض ضغط شديد بحيث تدخل في البيضة، البيضة طبعا على لينها هذا تنكسر، وما اشترط أنه لا يقويها، اشترط أن لا يكبرها ولا يصغرها، ما بيكبرها ولا بيصغرها، نفسها بيخليها لكنه يجعلها شديدة قوية ويدخل فيها الأرض بعد تلطيفها. فهذا جواب سؤال آخر وجواب آخر، هذا مو نفس سؤال ابن أبي العوجاء، سؤال أبي العوجاء في أمر آخر، لذلك اختلف الجواب لاختلاف السؤال. وإن كان ابن أبي العوجاء أخذ السؤال من إبليس وأدخل عليه بعض التعديلات. التلطيف يعني تلطيف الأرض، إيه؟ أن تكون لطيفة
صغيرة مع ما يكون لها سماكة،
يعني ما أدري حق. المهم اللطف واللطافة تخفيف الكثافة، يعني صخور وما صخور تتحول أفرض إلى طاقة يحولها فبدأ. لا نفسه. الآن يقول لك بالإمكان تحويل المادة أو الكتلة إلى طاقة، فهذا اللي تشوفه كل كتل ممكن يحولها إلى طاقة، هاي الطاقة يودعها داخل البيضة فتبقى تصير كل الأرض داخل البيضة، بعدين يحول الطاقة إلى مادة يرجعها أرض مرة ثانية. هذا شيء ممكن ما دام هو ما اشترط بقية الشروط، بس لا تكبر البيضة ولا تصغر، قال يعني لا تكبر البيضة ولا تصغر، الأمر سهل، يعني في مجال للتصرف في الأرض ما دام ما اشترط فيها شيء. في إشكال ابن أبي العوجاء لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة، في تعديل على السؤال، فهناك أمر بقي أمر مستحيل. أي أتباع إبليس أشد من إبليس، عموما يعني متعلمين منه. وحديث الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل لا يوصف، الظاهر لا يوصف بعجز مو لا يوصف مطلقا، يعني حتى في آخر موجود في نفس الرواية بعدين إن الله لا يوصف بعجز حاطنها بين معقوفتين، أو لا يوصف بأوصاف خلقه، مو أنه لا يوصف أصلا، لأننا عندنا صفات ثبوتية وعندنا صفات سلبية وعندنا صفات ذات وعندنا صفات، ما يصير مطلقا لا يوصف بهالمعنى، لا يوصف بأوصاف خلقه أو لا يوصف بعجز. قال وقال زرارة قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إن الله عز وجل لا يوصف بعجز، وكيف يوصف وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره، فلا يوصف بقدرة إلا كان أعظم من ذلك. إذن قدرة يعني قدرة مخلوقة، لا يوصف بقدرة من القدرات اللي احنا نتصورها إلا كان الله أعظم من ذلك، فيظهر أنه لا يوصف بأوصاف المخلوقات لأنه لا تشبه أوصافه أوصاف المخلوقات. وعن أبي عبد الله يقول قال أبي إن محمد بن علي بن الحنفية كان رجلا رابط الجأش وأشار بيده وكان يطوف بالبيت. طبعا هذا سؤال يعني بس طارئ أو خارج عن البحث نهائي، ولكن ممكن الاستفادة منه. محمد بن علي بن أبي طالب، فليش يسمى محمد بن الحنفية؟ يعني الحنفية أشهر من أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام، حتى ينسب إليها وما ينسب إلى أبيه. الحنفية من بني حنيفة، وبنو حنيفة بالذات الذين سباهم الأول في قضية مالك ابن نويرة، جاب النساء سباهم وجابهم إلى المدينة وبيعوا على أنهم عبيد. هذه المرأة الحنفية واحدة منهم لم تقبل أن تباع، ما قبلت أن يبيعوها أصلا، وأعلنت أمام الملأ أن عندها لوح و وأنها امرأة تكلمت عند ولادتها. وإذا واحد يعرف ما الذي قالته عند ولادتها يأخذها، واللي ما يعرف ما يأخذها. فطبعا كان المجموعة خلاص حاطين فلوس على أساس يشتروها، وقالت لهم يعني لن تتمكنوا من الوصول إلى شيء، ما أريد إلا الشخص الذي يعرف قصتي ويذكرها ويأخذني بدون أموال، وأما اللي ما يعرف قصتي فلا. وعندي لوح قد كتبته أو قد وضعته أمي إلي من حين الولادة، ومكتوب فيه كل القصة. طبعا دول من وين يعرفوا القصة ومن وين يعرفوا شنو في اللوح؟ مستحيل، هذا أمر مستحيل بالنسبة إليهم. سلمان كان موجود، فذهب إلى أمير المؤمنين قال له تعال شوف، وهنا امرأة تطلب شيء ما لا يقدر عليه القوم. فإجا أمير المؤمنين وأخبر أنها تكلمت، أخبر بالكلام اللي قالته حين ولادتها، وبدون أن تتكلم قال الإمام أنه نعم وعندها لوح مكتوب فيه كذا وكذا، وقرأ ما في اللوح. فكشفوا اللوح، طلعوا الذهب وقرأوا نفس كلام أمير المؤمنين، فقالوا إذا هذه من نصيب أمير المؤمنين. أخذها أمير المؤمنين وانتظر حتى يأتي أخوها فخطبها منه وتزوجها. الآن السنة يقولوا أنه قبل بسبي بني حنيفة، وأن الإمام وافق على أنهم يسبون، فالكلام مو صحيح أنه أصلا مسبية، وإنما أخذها أمير المؤمنين زواج، تزوجها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه القصة كانت في مسجد النبي، كانت في أمام الناس، فاشتهرت قضية الحنفية عند كل البشر. كل من يسأل مثلا، بعدين جابت محمد بن الحنفي، كل من يسأل منه هذا تذكر قضية الحنفية اللي صارت كذا، هذا ولد الحنفية، والله ما أعرف اسمها، أنا أعرفها بعد الحنفية. فإيش يعني اشتهر محمد أن ابن الحنفية بسبب هذه القضية. كان رجلا رابط الجيش، رابط الجيش قوي الشكيمة، فيقال أنه في يوم الجمل كان يحارب، والإمام أمير المؤمنين يقول لأدركك عرق من أمك، ما وصلت إلى الجمل. فجاه عمار ومالك الأشتر ومجموعة قالوا لأمير المؤمنين إنك لا تقبل بما يفعل، وإننا كلنا لا نتمكن أن نصنع ما يصنع، يعني قد قوته تعتبر فوق الجميع، إلا أنه الإمام أمير المؤمنين يبغى مثله. قالوا لا، هذا ما يقدر يسوي اللي تسويه أنت، ولكن هو أقوى منا كلنا، يعني هم كبار القادة ويا أمير المؤمنين. وأشار بيده وكان يطوف بالبيت، فاستقبله الحجاج فقال قد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك عند الكعبة. قال له محمد كلا، إن الله تبارك اسمه في خلقه، إن لله، هذا الألف زائدة، إن لله تبارك اسمه في خلقه كل يوم 300 لحظة أو لمحة، فلعل إحداهن تكفك عني. في يقول يعني ما رابط الجأش، فمعناها التهديدات ما تأثر عليه. فتكلم قال لا، هذه مو بكيفك يعني القضية، لأنه الله قادر أن يكفك بلمحة من لمحات من لمحاته، أو بنظرة من نظراته. طبعا جايبها على القدرة الإلهية، أنه الجبار المتغطرس المتكبر ما يحتاج إلى تطويل عند الله سبحانه وتعالى، لمحة من 300 لمحة من لمحات الله تكفه وتمنعه. وعن محمد بن عرفة قال قلت للرضا عليه السلام خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير قدرة؟ طبعا هنا سؤال، خلق بقدرة فيها إشكال، وخلق بغير قدرة هم فيها إشكال. إذا بغير قدرة كيف خلقهم؟ وإذا بقدرة هذه مشكلة أو كلامنا، أنه عندنا صفات ذات وصفات فعل. القدرة قلنا أنها من صفات الذات، صفات الذات عين الذات. فإذا قلنا خلق يعني الله بقدرة، هذا شيء ثاني، وصار عندنا اثنين، الله والقدرة أزليان، يلزم تعدد الأزلي وتعدد القديم، يلزم الإشكال. فإن قلنا بقدرة ورد إشكال، وإن قلنا بغير قدرة صار عاجز والإشكال أكبر. ولذلك الإمام أراد يبين، لأنه القدرة موجودة ولكنها ليست قدرة منفصلة عن الذات، أنها شيء آخر غير الذات، بل الله سبحانه وتعالى هو نفسه قادر. يعني ليس قادرا بقدرة، بل قادر بنفسه، وكذلك ليس عالما بعلم خارجي، وإنما هو عالم بنفسه، وهكذا ليس حيا بحياة، وإنما حي بنفسه، فصفات ذاته عين ذاته. فهذا طبعا طرح المسألة، الإمام أجابه قال لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، أن يخلق بالقدرة، يقولوا في النحو الباء تدل على الواسطة، كتبت بالقلم يعني بواسطة القلم، يسموها للاستعانة، كأنك تستعين بشيء لوجود شيء آخر. فهذا حسب تعبير أو معنى الباء. فيقول له أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، لأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غيره، صار هو شيء والقدرة شيء آخر، وجعلتها آلة، هاي الاستعانة، أنه كتبت بالقلم، يعني القلم آلة، مستعين بالقلم، وصرت بالسيارة مثلا أو غير ذلك، وجعلتها آلة له، بها خلق الأشياء، وهذا شرك، لأنه يلزم منه تعدد القديم، القدرة، لأنه ما يمكن أن تقول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قادرا ثم صار قادرا، إذن قدرته أزلية وهو أزلي، هاي القدرة هي الواسطة في الخلق افترض، وهو أزلي، صار عندنا أزليان، أزليان يعني إلهان، إلهان الله، والثاني بعد إشراك بالله، الإله الثاني هذا إشراك بالله. وجعلتها آلة، طبعا الجماعة عندهم عادي ما عندهم مشكلة، لأنه الله وجميع صفات ذاته كلها أزلية، ويقول لكم ما يلزم لا تعدد ولا يلزم شرك ولا فيها أي شيء. تسعة أشياء عندهم، تسع صفات يذكروها من صفات الذات، يقول لك كلها هذه أزلية. زين تقول لهم يعني هي موجودة مع الله غير الله، يقول لك إيه، ما يقولوا بأن صفاته عين ذات، هذه قضية شيعية، ما عندهم أن صفاته عين ذات، فهذه الصفات هي غير ذاته وهي كلها قديمة، وما عندهم مشكلة فيها، كلش لطيفين. يعني القضية أنتوا اللي ماخذينها بس بحساسية، يعني حزازة على شنو؟ وإذا واللطيف شنو عاد هالصفات؟ يد ورجل ورأس، هاي الصفات اللي عندهم. الله يوصف باليد، ويوصف بالشنه، ويوصف بالرجل، وكلها قديمة في النتيجة. وجعلتها آلة له، بها خلق الأشياء، وهذا شرك. وإذا قلت خلق الأشياء بقدرة فإنما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج إلى غيره. خلق الأشياء بالقدرة، فافترضت القدرة شيء آخر، أو خلق الأشياء بقدرة، فيقول يعني التعبير أخف من ذاك، ذاك فيه بالألف واللام، هذا بدون ألف واللام، بقدرة بمعنى باقتدار، لا أنه القدرة خارجة عن ذاته، يعني خلقها وهو قادر، خلقها بقدرة يعني خلقها وهو قادر، يقول هذه ماكو معنى، خلقها وهو قادر ماكو معنى، خلقها بواسطة القدرة هذه فيها إشكال. هي القضية طبعا، القضية طبعا على القصد مو شرط على الألفاظ، إذا قصدت أنه خلقها بالقدرة يعني خلقها وهو قادر ما فيها مشكلة، لكن السائل ما عنده التصور، وإنما هو يفترض أن الله خلقها بالقدرة يعني بواسطة القدرة، على أن القدرة شيء خارج عن الذات، ولذلك أشكل عليه الإمام بأن هذا شرك. لا، الذات ذات قديرة لكن قدرتها ليست خارج، ليست من الخارج. وعن علي بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى، فقال المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن قال له: فأخبرني عن قول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هنا الإشكال طبعا في أنه كيف كان إبراهيم غير مطمئن القلب لقدرة الله على الخلق. أرني كيف تحيي الموتى، يعني مستشكل أو مو مطمئن إلى كيفية إحياء الموتى، فشلون نبي وشلون يشكك في قدرة الله على إحياء الموتى ويحتاج إلى اطمئنان قلب. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في جوابه قال أنه هو ما لا يشك في قدرة الله على إحياء الموتى، وأصلا الشك لا يتعلق بالله، وإنما يتعلق بأنه هو صعد يشك في مقدار ما وصل إليه من القرب عند الله. لاحظ شلون يشك في مقدار منزلته عند الله، لا أنه يشك في أو يستصغر منزلته عند الله، يعني يعتبر أنه في مرتبة أقل وهو في الواقع عند الله أعلى، فكان يريد يطمئن إلى المنزلة اللي وصله. فيقول لك أن الله سبحانه وتعالى كان يخاطب إبراهيم فيقول له: إن من عبادي من لو سألني إحياء الموتى لأجبته. إني متخذ من عبادي خليلا، إن سألني إحياء الموتى أجبته. فما قال لأنه أنت هذا، فهو أرى سأل إحياء الموتى حتى يشوف هو ولا في واحد غيره في هذا العالم أفضل منه، وهو الذي سيكون الخليل. إذن مو الشك أو حتى يطمئن قلبه، يعني حتى يطمئن قلبه على قدرة الله، وإنما حتى يطمئن قلبه على أنه هو الخليل المقصود من كلام الله سبحانه وتعالى. ففرق بعيد بين الظاهر الآية أنه قال: أولم تؤمن؟ أولم تؤمن يعني شنو؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن يعني أولم تؤمن بأني أحيي الموتى، ظاهر الآية. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي على أنك قادر على إحياء الموتى حسب ظاهر. حتى عدم اطمئنان بأنه قادر على إحياء الموتى هي مشكلة. فالإمام يقول: لا، أصلا ليست الآية في هذا الباب ولا في هذا المجال، ولا أنه يريد أن يطمئن على أن الله قادر على إحياء الموتى، وإنما هو يريد يطمئن على أنه هو الخليل الذي الله سبحانه وتعالى قال بأنه سيتخذه. فأراد يعرف هو أو لا، أو يطمئن قلبه أنه هو مو غيره. نعم، إن الله تبارك، وقال الرضا عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم أني متخذ من عبادي خليلا إن سألني إحياء الموتى أجبته. فوقع في نفس إبراهيم عليه السلام أنه ذلك الخليل، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، لو سألني سأل حتى يشوف هو أو واحد ثاني، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على الخلة. يعني أولم تؤمن بأنك أنت الخليل؟ فهو محتمل شخص آخر، ويحتمل احتمال كبير أنه هو، لكن بعده عنده احتمال أنه أكو واحد في الكون آخر. فقال لا ولكن بلى ولكن ليطمئن قلبي على الخلة. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فأخذ إبراهيم نسرا وبطا وطاووسا وديكا، فقطعهن قطعا صغارا، ثم جعل على كل جبل من الجبال التي كانت حوله، وكانت 10 منهن جزءا، وجعل مناقيرهن بين أصابعه، ثم دعاهن بأسمائهن، ووضع عنده حبا وماء، فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان، وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه، فخلى إبراهيم عن مناقيرهن فطرن، ثم وقفن فشربنا من ذلك الماء، والتقطنا من ذلك الحب، وقلنا يا نبي الله أحييتنا أحياك الله. فقال إبراهيم بل الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا تفسير الآية بهالتفصيل وهالقصة الكاملة، من اللي يقدر يجيبه يعني وان يطلع مثل هذا، لأنه محتاج إلى قضية تاريخية مفصلة في ذاك الوقت ما يعرفها إلا أهله.
أو لم تؤمن على الخلة أم على البعد؟
الخلة. قال المأمون بارك الله فيك يا أبا الحسن، والحديث طويل، هو عن مثنى الحناط عن أبي جعفر، أظنه محمد بن النعمان، قال محمد بن النعمان اللي هو مؤمن الطاق يسموه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال كذلك هو في كل مكان، قلت بذاته. هذا بذاته في السماوات وفي الأرض، فيتصور شنو؟ أن أكو تعدد، يعني الله في السماوات والله في الأرض، فكان هناك اثنان. قال ويحك إن الأماكن أقدار، أقدار يعني محدودة، المكان محدود، وغير ذلك، ولكن هو بائن من خلقه، محيط بما خلق علما وقدرة وإحاطة وسلطانا وملكا. فهو في السماوات والأرض لأنه مسيطر على السماوات والأرض، قادر على السماوات والأرض إلى آخر، مو أنه داخل في السماوات أو داخل في الأرض بحيث نجعل الله سبحانه وتعالى يكون في المكان. وليس علمه بما في الأرض بأقل مما في السماء، لا يبعد منه شيء، والأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة. احنا قلنا أصلا أن علم الله سبحانه وتعالى حضوري، وكل هذه الأشياء حاضرة عنده، الأشياء الحاضرة ما تفرق بين ما في بعيد وقريب. هذا في الكلام، الكلام لما تكون بائن عن شيء، أو ممكن تكون داخله وممكن تكون خارج هذا الشيء، أما لما يكون كل الأشياء حاضرة فماكو فرق بين ما في السماوات وما في الأرض. نعم، هذا طبعا احنا كلامنا في القدرة. فيقول لك بأن الله يعني قادر على معرفة ما في السماوات وما في الأرض على حد سواء. وعن هشام بن الحكم قال قال أبو شاكر الديصاني، هو عبد الله الديصاني اللي تشيع آخر شيء هذا، إن في القرآن آية هي قوة لنا. هذا أبو شاكر قبل لا يسلم على كفره وإلحاده كان. قلت ما هي؟ فيقول في آية في القرآن تأكد أو تأيد الإلحاد أو تأيد التجسيم. قلت وما هي؟ فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فصار عنده اثنين، واحد في السماء واحد في الأرض. إن في نعم. فلم أدري بما أجيبه فحججت. لاحظ الاهتمام بالعلم، يعني أنه هذا هشام بن الحكم هو من أهل الكوفة، أو مثلا كان في لعله كان في الكوفة، أو هو بصراوي ولعله كان في الكوفة في فترة، في المدينة في فترة. المهم أنه ما كان في البلد اللي فيها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. سؤال سؤال صعب، فراح التقى بالإمام في الحج، فخبرت أبا عبد الله فقال هذا كلام زنديق خبيث، إذا رجعت إليه فقل له ما اسمك بالكوفة؟ فإنه يقول فلان. فقل ما اسمك بالبصرة؟ فإنه يقول فلان. فقل كذلك الله ربنا، في السماء إله وفي الأرض إله، هو نفسه في السماء إله وفي الأرض إله، وفي البحار إله وفي كل مكان إله. قال فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته، فقال هذه نقلت من الحجاز. قال هذه مو جايبنها من عندك هذه.
ايش
يقصد عبد الزنديق؟ هو هو ما يؤمن بإله اصلا، لكن يريد يشكك، فيشكك بالتوحيد، انه انت تؤمنوا بالتوحيد تفضل، هذه آية تدل على اثنين، واذا شكك بالتوحيد يقدر بعدين يدخل بأشياء أخرى. حديث مقاتل بن سليمان قال قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام لما صعد موسى عليه السلام إلى الطور فنادى يناجي ربه عز وجل، فقال يا ربي أرني خزائنك، فقال يا موسى إنما خزائني إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون. فهي الخزائن ما يحتاج صناديق أماكن، تبقى على نحو العدم حتى لا تحتاج إلى مخازن ولا أماكن، وقت اللي يراد إيجادها يوجدها مباشرة. هذا هو أمرنا. سليم بن قيس الهلالي قال سمعت عليا يقول لأبي الطفيل عامر بن وائله الكناني يا أبا الطفيل العلم علمان، علم لا يسع الناس إلا النظر فيه وهو صبغة الإسلام، وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله عز وجل. أنا يسع الناس ترك النظر فيه لأنه هو وين بيوصل، يريد يعرف حدود قدرة الله مثلا. كيف تعرف؟ لأنه احنا قلنا أنه أصلا قدرته عين ذاته، يعني معناها تريد تعرف وتحيط بذات الله، شيء مستحيل في حد نفسه، وما يحتاج أنت تتعب روحك في مثل هالأمور. دليل العقل، يعني الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى قادر. دليل الأول أن مقابل إذا لم يكن قادرا فهو عاجز، ليس بقادر يعني عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. الناقص لا يصلح أيضا عندهم الأدلة على الأزلية، لا يمكن أن يكون أزلي ناقص، من شروط الأزلية أن يكون كاملا لا نقص فيه أبدا، وإلا لا يصلح لأن يكون أزلي. هذا واحد. دليل ثاني أن صدور العجائب يعني الخلق الموجود يكشف عن قدرة، ما يمكن هالمقدورات التي لا يمكن تصور القدرة الموجودة فيها والقدرات الهائلة الموجودة فيها أنها وجدت بلا قدرة، إذا نتصور لابد أن يكون قادر الذي أوجدها. عجبت لمن شك في قدرة، كلمة أمير المؤمنين، عجبت لمن شك في قدرة الله وهو يرى خلقه. الآن الناس تستغرب من المفروض من قدرة أشياء رافعة ترفع مثلا إلى ترفع الأشياء أفرض لبناء العمارات، أو تستغرب من طائرة ترفع أطنان، أو تستغرب من سفينة ما أدري شنو تشيل وإلى آخره، مع أنها شنو هذه؟ مثل ما قلنا هي الأرض كلها غبارة في هذا الكون، وحسب ما ذكر أن مجرتنا ضخامتها هي أصلا هم تعتبر نقطة في بحر المجرات، ملايين المجرات. فإذا جينا إلى شفنا هالقدرة الموجودة نقطع بأن الذي صنعها لابد أن يكون قديرا. واستدل ثالثا باستحالة الصانعية والخالقية بدون القدرة المطلقة، أنه كيف يكون الله سبحانه وتعالى قادرا خالقا وكيف يكون صانعا وهو ليس بقادر، هذا أيضا غير ممكن. بعد هذا أشاروا إلى بعض الأشياء بعلما بأن قدرته المتعالية، آخر سطرين صفحة 141، جارية مع حكمته وعدله، فلا يفعل القبيح ولا يصدر منه الشر. لا يفعل ولا يصدر منه، مو أنه غير قادر على القبيح وغير قادر على فعل الشر، هو قادر ولكن لا يفعل، مثل ما نتكلم عن المعصوم ونقول أيضا هو قادر على فعل الذنب إلا أنه لا يفعله، بل فعله الخير وعادته الإحسان وهو قادر على كل شيء. وبذلك يظهر بطلان قول المعتزلة بأن الله لا يقدر على القبيح والشر بدعوى استلزامه للظلم. الله لا يقدر على القبيح، أرادوا أن ينزهوه من الظلم ولكن أوقعوه في العجز، أن قالوا مو ظالم لكن ما يقدر يسوي الشر وما يقدر يسوي القبيح، نقول يقدر ولا يفعل، ماكو مشكلة يعني أنه ما زين. نفس القدم هم خلطوا بين القدرة على القبيح وفعل القبيح، القدرة على الشر وفعل الشر. كون الإنسان الآن كل واحد منا قادر على أن يرتكب أن يقتل شخص أو يسرق مثلا، القدرة على السرقة مو عيب، العيب شنو؟ نفس السرقة، أنا لما أكون قادر على السرقة ما ظلمت أحد لأني ما سرقت. متى أكون ظالم؟ إذا سرقت مو إذا قدرت. كل واحد قادر على السرقة، كل واحد قادر على الذنب مثلا، قادر على إيذاء الآخرين، قادر على هذا، لكن ما يعتبر ظالم لأنه قادر، بالعكس يعني قدرته قد تعطي ثواب أكثر خصوصا إذا عفى فيكون عفو عن مقدرة. فالمهم أنه هنا القدرة، الله قادر على فعل القبيح، هذه القدرة لا تعتبر ظلما للآخرين. نعم لو فعل القبيح أو فعل الشر يكون ظالم، لا أنه مجرد قدرته على هذا يكون ظالم. فإذا هذا واضح الشبهة عندهم تبينت، يعني أنهم خلطوا بين القدرة وبين الفعل. القدرة ليس الظلم، الظلم هو نفس الفعل. إن الله على كل شيء قدير، هذا دليل على أنه قادر على الخير وعلى الشر. وما ربك بظلام للعبيد. أيضا الأشاعرة نسبوا الشر إلى الله، لأنه قالوا بالجبر وقالوا بأن الله لا يسأل عما يفعل، ففسروها بتفسير أهوج وأعوج. لا يسأل عما يفعل، شنو فسروها؟ وبكيفه يقتل، يضرب، يدخل المؤمن النار، يدخل الكافر الجنة، يصنع أي شيء، ما حد يسأله، فسروها بهالتفسير. يعني أنه مثل واحد غير عاقل لا يسأل عما يفعل، أي شيء يسويه ما حد يقول له ليش. احنا نفسرها بتفسير آخر، نقول لأنه حكيم ولأنه عادل فهو لا يسأل عما يفعل، لأن احنا مفترضين الحكمة ومفترضين العدالة. فإذا فعل شيء عرفنا وجه الحكمة نقطع بأنه حكمة، ما عرفنا هم نقطع بأنه حكمة. ولذلك لا يسأل الحكيم، لا يسأل، مثل ما فأرسل حكيما ولا ليش لا توصي، لأنه بيخربط، لو لأنك إذا أرسلت حكيم سيضع كل أمر في نصابه. فإحنا نعتقد أن الله حكيم ويضع الأشياء في نصاب، لذلك ما يحتاج لا توصي ولا تسأله ليش. فإذا الإنسان العادي الحكيم إذا أرسلته ما تسأله، ما يحتاج تسأله، فكيف الله؟ ولذلك الفهم فهم أعوج 100%. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق مو حتى يصير على ما يدري يدخل النار، حسب ما في رواياتهم قبض قبضة وقال هذه للجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هذه للنار ولا أبالي، والجماعة ما يدروا في أي يعني قبضة يصير، هو في هالقبضة هو في هالقبضة ما يعرف، هو حظه يقول لك على آخر موتته، هو حظه يصير في أي قبضة ويروح. هذا تفسير يعني له مو صحيح. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم ولم يخلقهم ليبقوا على هذه الطريقة. فالأشاعر فروا من الشرك ووقعوا في الظلم، اتهموا الله بالظلم، وذولاك فروا من الظلم ووقعوا في العجز. ما دام مو أتباع مو متبعين أهل البيت، ما النتيجة، يفر من جهة وطف أكثر منها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جزاكم الله خيرا.